برنامج أين الحقيقة مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج أين الحقيقة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء لعدد من رؤساء الشركات الألمانية ضمن جولته الأوروبية عزم الحكومة العراقية على تجاوز الكثير من السياسات المالية الخاطئة، مشيرا إلى الاستفادة من التجربة الألمانية في هذا الصدد. وقال الكاظمي في بيان أنه التقى يوم أمس عددا من رؤساء الشركات الألمانية في برلين في ثاني محطة ضمن جولته الأوروبية الحالية، مشيرا إلى مستوى التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي على إثر جائحة كورونا وتراجع عائدات تصدير النفط، وتابع أننا عازمون على تجاوز الكثير من السياسات المالية الخاطئة، موضحا أن الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة لا سيما التجربة الألمانية ستسهم في تعضيد هذا الهدف. من جانب آخر، بحث محافظ البنك المركزي العراقي فرص الاستثمار مع مجموعة من المصارف الألمانية الكبيرة، وقال البنك المركزي أن محافظ البنك عقد سلسلة اجتماعات مع مجموعة من المصارف الألمانية الكبيرة وبحث فرص الاستثمار والعمل مع المصارف العراقية، الأمر الذي لاقى استجابة عالية من المصارف الألمانية التي أكدت رغبتها في استكمال المباحثات في بغداد قريبا. ولبحث موضوع استثمار الشركات الألمانية في العراق وهل ستهيئ الحكومة العراقية بيئة جاذبة لهذه الشركات، نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من بغداد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي. مرحبا بكم استاذ صالح ضيفا على اثير راديو سبوتنيك وبرنامج اين الحقيقه.
حياك الله. اهلا وسهلا استاذ ضياء، تحيه لك ولمستمعيكم الكرام.
مرحبا بكم مره اخرى. استاذ صالح، السيد الكاظمي في اوروبا ويلتقي برؤساء الشركات الالمانيه ويعلن عزم الحكومه على تحويل الازمه التي يمر بها العراق الى نقطه نجاح، ويدعو هذه الشركات إلى الاستثمار. طبعا كانت هنالك أيضا لقاءات في العراق بين ممثلي المصارف الألمانية ووزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي لبحث فرص استثمار على المستويات المالية مصارف وما إلى ذلك. هل ترون أن الشركات الألمانية هذه المرة عازمة فعلا على الاستثمار في العراق؟
طبعا ساضياء، مسألة الاستثمار والشركات العالمية سواء كانت الأوروبية وغير الأوروبية، ولكن حديثنا اليوم عن الشركات الأوروبية الألمانية والفرنسية اللي زارهم السيد الكاظمي، والألمانية على وجه التحديد ترغب في العمل في أي مكان، ولكن أن تتوفر البيئة الملائمة. دائما الشركات العملاقة والشركات الكبيرة والرصينة عندما تدخل إلى مجال عمل استثمار في أي دولة وفي أي مكان في العالم تبحث عن الاستقرار الأمني والسياسي، عناصر مهمة جدا لدخول هذه الشركات. اليوم أنا لا أعتقد أنه الشركات لديها مانع بدخول، خاصة وأن الاقتصاد الأوروبي بتراجع وتباطؤ النمو بشكل كبير جدا، وجائحة كورونا أثرت على الاقتصاد، وحتى الاقتصاد الألماني عانى من هذه المشكلة معاناة كبيرة، وقدمت الحكومة الألمانية تقريبا تريليون دولار 900 مليار يورو لدعم الاقتصاد، لذلك هي تبحث عن فرص عمل خارج السوق الأوروبية. فالعراق سوق عمل جيد، ولكن هناك مشاكل. البيئة العراقية حقيقة لا تساعد على الاستثمار ولا تساعد على دخول الشركات، لأنها تدخل في مجالات محدودة وليس مجالات كبيرة. ربما تدخل هذه الشركات الألمانية، لكن تدخل أعتقد ستركز على مسألة الطاقة ومسألة المالية والنقل، ستركز على هذا الموضوع، كما حدث مع فرنسا اتفاق مع القطار المعلق، وهذا القطار جاء تصاميمه منذ قرنات من التسعينات القرن الماضي. الشركات الألمانية ترغب بالدخول بالعمل بالعراق، ولكن العراق الذي هي بيئة ملائمة ومناسبة بدخول هذه الشركات. اليوم نحتاج تهيئة البيئة قبل التوجه. توجه رؤساء وزراء كثيرين في العراق من أيام المالكي إلى العبادي إلى العادل عبد المهدي، وكان عند المالكي مشروع مع الشركات الكورية، مشروع البنى التحتية شبيه بمشروع عادل عبد المهدي مع الصين، وكذلك عادل عبد المهدي أيضا مع الصين أيضا لديه اتفاقية، تعقد الاتفاقيات، لكن المشكلة تكمن داخل العراق. أنا أعتقد تنجح هذه الشركات عندما يعقد هذه الاتفاقية ثم يعود ليهيئ مجموعة من القوانين والأنظمة التي تساعد على خلق بيئة استثمارية. ربما ستدخل حتى الشركات التي لم يلتقي بها وستزور العراق وتقدم عروضها للاستثمار داخل العراق.
أستاذ، يعني هل هذه الشركات يمكن أن تهيئ بيئة استثمارية في العراق عبر تقديم النصائح للحكومة العراقية فيما يخص الأوضاع الاقتصادية؟
نعم، هناك شركات استشارية، كل دول العالم لديها شركات استشارية، وهذه الشركات الاستشارية تقدم الاستشارات الاقتصادية والفنية والخدمية. ممكن تقدم وهي تقدم باستمرار. وهناك تقارير تصدر من هذه الشركات الاستشارية حول الاقتصاديات العالم كله وليس فقط على العراق، والعراق محط أنظار حقيقة. العراق محط أنظار لسببين، السبب أن السوق العراقي سوق كبيرة جدا، عدم وجود منافس داخلي بالعراق، يعني تفرق عن تركيا وإيران وحتى عن مصر، وجود شركات محلية ممكن أن تنافس في مشاريع خدمية في الطرق في الجسور، لكن العراق يفتقر لهذه الأشياء، فتدخل الشركة بكل طواقمها إلى العراق. إضافة إلى شيء آخر، ميزانية العراق ميزانية كبيرة جدا تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، أيضا يعني وجود وفرة في المال، العراق لا يعاني من مشكلة مال، يعاني من مشكلة إدارة. فلذلك الشركات الاستشارية تقدم استشارات وستقدم استشارات وقدمت استشارات، ولكن المشكلة داخل النظام السياسي العراقي، داخل النظام الإداري العراقي، داخل النظام المالي والمحاسب العراقي، داخل الفوضى الاجتماعية والفوضى الاقتصادية والفوضى الإدارية الموجودة في العراق، هي التي لا تساعد على نجاح الشركات في العمل. لذلك كثير من الشركات حتى الشركات الصينية عانت في البصرة، آخر حادثة شركة تحلية المياه هجمت عليها أحد العشائر وهددتها بالخروج من منطقة الهارثة. لذلك هذه البيئة نتكلم عليها، أن تهيئ بيئة استثمارية حقيقية. لكن رغبة الشركات، نعم الشركات العملاقة والكبيرة لها رغبة بالعمل في جميع أنحاء العالم على أن تتوفر شروط ملائمة لدخول هذه الشركات.
أستاذ صالح، قد لا تختلفون معي إن قلت أن النظام المالي يعد أهم أرضية للاستثمارات في العراق، أقصد نظام المصارف، وبالتالي فأن مجموعة من المصارف الألمانية عندما تريد الاستثمار المصرفي في العراق، هل يمثل ذلك بداية لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأوروبية؟
طبعا المصارف الألمانية لديها خصوصيات بالعمل، لديهم مصرف التنمية الألماني الذي يقدم قروض إلى الشركات التي تعمل خارج البلاد حتى تنشر. فعندما تدخل شركات ألمانية في بلد معين يفتح له فرع في هذه البلد ويبدأ بمنح القروض للعمل هذه الشركات، وهو الذي يتعاقد، والمصارف هي التي تتعاقد التعاقد الألماني، شركات ألمانية تتعاقد مباشرة، تتعاقد بوسيط المصرف، هذا المصرف الألماني، المصرف الصناعي الألماني هو الذي يتعاقد مع هذه الشركات، مع الجهات، مع السياسية سواء كانت أو شركات خارجية، ثم تتوجه الشركات بضمان هذا المصرف. لذلك النظام المصرفي بالعراق يحتاج لتطوير، يحتاج لإعادة النظر بالقوانين المصرفية العراقية إذا تلائم مع حركة الأموال، وخاصة أن فتح الشركات الألمانية في العراق سيفتح سوق لعملة جديدة إلا وهي اليورو. اليوم إحنا عملتنا الدولار ومرتبطين بالدولار بشكل كبير جدا، دخول شركة ألمانية سيدخل اليورو إلى السوق العراقية، فسيكون هناك أكثر من عملة تعمل بالعراق كعملة رئيسية بالتعاملات الخارجية، وهذه المصارف العراقية لا تستطيع أن تعمل بأكثر من عملة واحدة بسبب نظامها الروتيني الموروث منذ ستينيات القرن الماضي. لذلك يحتاج تطوير النظام المالي، يحتاج أيضا البنك المركزي إعادة النظر بالمصارف العاملة في العراق سواء كانت الحكومية أو الأهلية، إعادة النظر بمسألة الفائدة، إعادة النظر بمنح القروض وأسعار الفائدة والودائع وكثير من الإجراءات المالية، خاصة هذه إجراءات خطرة جدا، أي خلل وأي مشكلة تؤثر على سمعة المالية العراقية، وخاصة أن سمعة المالية العراقية تعاني من مشاكل كبيرة داخلية وخارجية.
سؤال أخير أستاذ صالح، عندما يقدم السيد الكاظمي رؤية اقتصادية للعراق وينتقد الاعتماد على النفط في اقتصادياته، يعني هل هنالك خارطة طريق أو خطة إن صح التعبير لوضع اقتصادي مقبل؟
يعني أنا لا أعتقد حكومة السيد الكاظم عندها رؤية اقتصادية، خاصة بعد خروج الورقة البيضاء، ورقة الإصلاح، وطلعت عليها وجدتها هي اعتمدت بشكل كبير جدا على تقارير صندوق النقد الدولي. لا يوجد هناك عملية بحث عراقية حقيقية استندت على تقارير صندوق النقد الدولي والانتقادات اللي وجهت الاقتصاد. لذلك لا أعتقد حكومة السيد الكاظم عندها رؤية اقتصادية واضحة أو حتى رؤية مالية حقيقية اتجاه الوضع الحالي في العراق. هي تحاول أن هي كسابقتها من الحكومات، هي حكومات شعارات لا تدخل بموضوع الأهداف بشكل صحيح، لا تحدد الغايات وطرقها، وليس لديها تكتيك وليس لديها خطط قابلة للقياس وخلال فترات زمنية. فهي حكومات كسابقتها من الحكومات، هي ذات فكر ريعي تنتظر أسعار النفط، لذلك المشاهدة تلجأ إلى القروض وتصر على القروض. والأزمة اللي خلقت قبل رواتب الشهر التاسع هي كان أعتقد هي ورقة ضغط كان على البرلمان لتمرير مسألة القروض، لذلك هي تحاول أن تلجأ القروض لحل مشكلتها، لأن تعتقد أن عمرها قصير جدا، فممكن تحل المشكلة المالية أو الأزمة المالية اللي مر بها العراق بقرض أو قرضين أن تتعدى هذه الأزمة. هذا أعتقد تفكيرها بهذه الطريقة، فليس لديها خطة واضحة اقتصادية اتجاه الوضع الاقتصادي بالعراق او اداره الماليه العراقيه، بسبب انه الكاظمي ورث من الانظمه السابقه والحكومات السابقه تركات كبيره، وورث كذلك مستشارين عينوا في مجلس الوزراء هم كلاسيكيين بطبيعتهم غير قادرين على فهم المشكلة الاقتصادية اللي يعاني منها العراق.
الخبير الاقتصادي صالح الهماشي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم أستاذ صالح.
شكرا لكم، حياك الله أستاذ ضياء.